برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
أهلا ومرحبا بكم. موضوع حلقة اليوم عن تطورات الأوضاع في لبنان مع ظهور بوادر تشكيل الحكومة، إذ كشفت مصادر إعلامية عن أن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري قد انتهى من إعداد أسماء الوزراء للحكومة المحتملة. مصادر سياسية أشارت إلى أن رئيس الحكومة الحريري سيقدم أسماء الوزراء للرئيس ميشيل عون في الوقت القريب، مع تأكيدات واضحة على الالتزام بمواصفات المبادرة الفرنسية وبعيدا عن التجاذب الطائفي دون الوقوع في مخالفات دستورية. حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم الإعلامية والكاتبة الصحفية غدي فرانسيس. إذاعة سبوتنيك. أستاذة غدي، أهلا ومرحبا بك.
أهلا فيك دكتور نواف.
أهلا ومرحبا أستاذة غدي. قبل أن أبدأ بالحديث عن التفاصيل، هل يستطيع الرئيس الحريري تجاوز الكمائن السياسية التي تحاول بعض الأطراف وضعها تحقيقا لمصالحها؟ وأنت أكثر من يدري إلى ما يعني أشير.
بصراحة دكتور نواف، في بلادنا ليس هناك من أحرار ورجال دولة، وإن المناكفات التي حصلت خلال الشهر أو شهر ونص الماضي كانت أشبه برعونة الأطفال والعراقيل التي وضعت إن كان بالمداورة أو بطائفة الحقائب أو في هذه التفاصيل الصغيرة، هي أمور تعالى عنها الأفرقاء في الماضي، وكأنهم يتشبثون بنية العرقلة للعرقلة. لو أرادوا أن يسيروا نحو اتفاق لصار، لأن الجميع من المتناكفين اليوم والمتعارضين اتفقوا في السابق، وكانت تبايناتهم واختلافاتهم مستعرة منذ الأزل. لكن للأسف نحن في لبنان ليس لدينا سيادة حقيقية لدى الأطراف السياسية إلا ما ندر، وبالتالي نراهم يخضعون لمآرب خارجية دائما في سلوكهم الداخلي. إذا استطاعت الأيادي الخارجية أن تصل إلى نية موحدة، كن على يقين أن الأمور تمضي نحو حكومة. ولكن السؤال، سواء شكلوا أو لم يشكلوا، ماذا سيستطيعون أن يفعلوا؟ نحن لسنا في طريق الانهيار، نحن بلد منهار ولكنه يكذب على نفسه. وما عادت هذه الأكذوبة تسري، بات الكل يعرف الحقيقة يعني.
نعم. طيب أستاذة غدي، أنت تحدثت بأمر مهم جدا حول أنهم يعني في الماضي كان لبنان أو الأفرقاء في لبنان يعني عندما يصلون إلى حافة الهاوية كانوا يصلون إلى حل، هذه المرة على غير عادة، حتى الآن لم يتم يعني رؤية بصيص أمل إن صح التعبير لهذا الحل، وفي ظل التدخلات الإقليمية والدولية التي تفضلت وتحدثت عنها، أريد أن أسأل، وخاصة المصادر الإعلامية والسياسية تشير وتؤكد على التزام الحريري بالمبادرة الفرنسية، يعني أولا لماذا يجب أن يكون هناك التزام بمبادرة خارجية سواء إقليمية أو دولية؟ وهل فعلا المبادرة الفرنسية جزء من الحل، أو الالتزام بها جزء من الحل، ولماذا؟
نحن يصح فينا قول المثل الدائم، مجبر أخاك لا بطل. في ظل الوضع الحالي وابتعاد المجتمع الدولي عن لبنان، ربما هم يتمسكون بالمبادرة الفرنسية لأنها وحدها اقتربت فرنسا من الوضع في لبنان. لكن إلى أي حد ممكن أن يمضوا بها أو يلتزموا بها؟ هذا رهن بالمتغيرات اليومية. يقولون إنهم سيلتزموا، ساعة يقولون يريدون حكومة سياسية وساعة يقولون حكومة اختصاصيين، لكن أنا أسأل، هل فعلا سيتغير شيء ولو التزموا بالمبادرة الفرنسية، ولو حتى بدأت المساعدات الفرنسية بالوصول؟ لكن لن يتغير أي شيء. نحن
نعم، هنا السؤال، لعذر المقاطعة، هذا السؤال المحوري، أنه هل يكفي بالفعل تشكيل الحكومة لإيقاف التدهور المتسارع للأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بغض النظر عن أي مبادرة أصلاً؟
نعم، ربما البعض هنا في لبنان هناك وجهات نظر مختلفة، البعض لا زال يؤمن بالكذبة التي أدارت البلاد ربما للعقد الأخير من الزمن، اللي هي أنه حين تتشكل حكومة يستقر وضع العملة ويستقر الوضع الأمني في البلاد، لكن للأسف ندرك حقيقة أن الحكم في البلاد وخيوط الحكم في البلاد والدولة العميقة في البلاد، إن كان من المحتكرين والكارتيلات الكبرى، كارتال القمح وكارتال النفط وكارتال الأدوية وحتى كارتال المؤسسات التعليمية مؤخرا والمصارف، هذا في مكان ما هناك. يعني اليوم إذا تسألني كمواطنة لبنانية من الذي يملك قوة أكبر، هل يكون رئيس الحكومة أو حاكم مصرف لبنان، أقول لك حاكم مصرف لبنان. وبالتالي تشكيل حكومة من عدم تشكيل حكومة لن يغير الواقع المفروض، المال المنهوب الذي لم يعد موجودا، مقدرات الدولة التي فقدت، إدارة الأزمة المعيشية التي تشبه الهروب الدائم إلى الأمام ورمي المسؤوليات هنا وهناك. أعتقد أن تشكيل وهذا سبب تأجيل تشكيل حكومة إلى حد ما، لأنهم لا يريدون أن يقولوا هناك هذه الكتلة وهي مسؤولة. ونحن اليوم في حكومة تصريف أعمال، وربما ارتأت كل القوى المتصارعة أن حكومة تصريف أعمال هي خير من يلبس هذه الأزمة لكي يبتعد الكل عن تولي مسؤولية هذا الانهيار. ولكنه
يعني
حتى
هنا، نعم عذر المقاطعة، هنا نأتي إلى، شكرا زاد الله فضلك، يعني هنا نأتي إلى موضوع المداورة التي يتم الحديث عنها سواء بين هذه الأطراف السياسية أو حتى القيادات أو حتى كما تفضلت، يعني لا أدري كم لي حق هنا أن أسميهم كما تشيرين يعني بهذا المعنى، فهمت، التي تتحكم بالبلاد أو مافيات أو إلى ما هنالك، وهذا موجود في أي بلد. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ماكرون قادم في نهاية الشهر في بيروت لترجمة مؤتمر باريس وتحريك الملف الحكومي كما يقال، كيف سيؤثر ذلك على هذا التشكيل؟
تدري عزيزي دكتور، حين حدث انفجار بيروت في 4 آب وأتى الرئيس الفرنسي، كان هناك بعض الآراء الإقليمية والعالمية تقول إنه يأتي لمصلحته هو الداخلية والإقليمية وليس لمصلحة لبنان.
نعم، وخاصة في ظل حديث عن فيتو أمريكي خليجي على حزب الله.
طبعا هناك أزمات في الداخل الفرنسي وأزمات في الملفات الفرنسية في المنطقة، كان من ليبيا إلى لبنان وسواها، وحتى الآن مع الصراع بينهم وبين الأتراك. نحن لسنا فعلا يعني الابن المحبوب لفرنسا كما يتصور البعض، وأن فرنسا ستنقذ لبنان في النهاية. في النهاية فرنسا تفعل ما هو مصلحتها، وإذا رأت أن التدخل أو المساعدة أو الوساطة أو التسويات يكون لها دور، وهذا الدور يرفع من قيمتها ومن أوراقها على طاولة اللعبة العالمية، تمضي في ذلك. لكن أن تأتي فرنسا لإنقاذنا فقط لأجل الإنقاذ أستبعد. وحتى إذا فعل مؤتمر باريس وفعلت المبادرات الفرنسية جميعها، نحن فقدنا الثقة كشعب لبناني، مداورة أو غير مداورة، سواء كان فلان أو فلان في هذا الموقع، فقدنا الثقة بكل الـ الأطراف السياسية التي تلعب، حتى لو اختارني أنا لأكون في وزارة، لكنه هو الذي اختار، وبالتالي الثقة مفقودة.
نعم، الغريب أن التركيز يعني واضح تماما على المبادرة الفرنسية، وكأن هناك مجال لها إقليمي ودولي صراحة، يعني في ظل بعض التداخلات التي يتم الحديث عنها من تحت الطاولة أو محاولات زعزعة الاستقرار في لبنان. الحديث أستاذة غدية طول جدا، ومن المستحيل أن نحيط بكل ما يمكن أن يحدث خلال الفترة القادمة أو ما يجري الآن في لبنان، وهناك يعني أدوار إقليمية، هناك سوريا، هناك إيران كما تفضلت، هناك الولايات المتحدة الأمريكية، دول الخليج، يعني الوضع صعب ومعقد ولا يمكن أن يتم تحليله بسؤال وسؤالين تقليديين. ولكن لا أريد أن أدخل هنا في العمق حتى لا نتهم بأننا نبحث عن ما يسير الوضع أكثر في لبنان.
صحيح، لا يمكن أن نتكهن، والموضوع مرتبط كثيرا في بإيران وبسوريا وبالعراق وبغزة وباليمن. ونحن سواء أردنا أن نعترف أو لا نريد أن نعترف، لبنان ليس جزيرة، لبنان جزء من منطقة. ووجود المقاومة الإسلامية حزب الله في الدور الريادي السياسي والأمني في البلاد هو محور اهتمام العالم في بلادنا، والصراع الإسرائيلي العربي وكل هذه الأمور هي سبب، أو العين التي ترانا من الخارج ترانا من هذه الزاوية. وبالتالي المتغيرات كثيرة، ويمكن أن يحدث تغيير معين في التفاوضات مع إيران تصرف مفاعيله في لبنان كما تصرف مفاعيله في أماكن أخرى لإيران، حلفاء أقوياء أو ما يسمى باللغة الأجنبية بروكسي، يعني لاعبين أو أوراق تلعب. وبالتالي لكي نفهم مستقبل لبنان علينا أن نرى ماذا يحدث في المنطقة، وللحقيقة المنطقة كلها في داخل الحياكة، لم يحاك الثوب المقبل، التسوية المقبلة، الوضع الذي
يعني
سيكون
ملامح
في
مجهولة.
المستقبل. وبالتالي هذا المجهول الذي يحيط بالملفات الكبرى في المنطقة، كان من سوريا والعراق وداعش وتركيا وإلى آخره، حكما يؤدي إلى مجهول لدينا.
نعم.
وأنا أقول لك، حتى لو تشكلت حكومة ومئة حكومة، وحتى لو كانت أفضل حكومة، ما دمنا إقليميا نعاني هذا المجهول لن نرى بوادر تحت
نعم.
تغيير حقيقي. والكل العقلاء في لبنان الآن يقولون نحن يجب أن نكون في مرحلة تأسيسية، ولقد انهار هذا النظام وعلينا أن نبني نظاما
نعم.
آخر.
نعم.
وحتى نرى هذا التغيير الجذري بتأسيس شكل جديد لإدارة هذه البلاد، لن يكون هناك فعل حقيقي لأي حكومة ولأي حكم.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم.
نعم أستاذة غدي، دعيني هنا أذكر السادة المتابعين بأننا نتحدث حول بوادر الانتهاء من تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري، ونتحدث أو نستضيف في هذه الحلقة الإعلامية والكاتبة الصحفية غدي فرنسيس. أستاذة غدي، يعني صراحة أنا أرى جزء كبير مما تتفضل به يعني يشوبه إن صح التعبير التشاؤم أكثر من التفاؤل. لا يمكن أن يكون كل شيء سلبي بالمطلق ولا إيجابي بالمطلق. السؤال الذي أريد أن أطرحه هنا مكرر بشكل مغاير، هل يكفي برأيك، أو ما هي الإيجابيات بشكل أدق التي يمكن أن تظهر مع تشكيل الحكومة الجديدة، وكيف يمكن تدارك إعاقتها؟ هذا أهم شيء.
ربما بتشكيل الحكومة الجديدة كبداية، كما أراه من كمواطنة، إن تشكيل حكومة جديدة قد يؤدي إلى وجود شخص أو هيئة أو مكان مسؤول نسأله لماذا لم يتم التدقيق الجنائي، لماذا لم يتم التعامل مع أزمة مع الأزمة المعيشية. ويمكن أن يكون هناك من يتحمل هذه المسؤولية، ويمكن أيضا أن يكون هناك نوع من اتفاق لاستقرار سعر العملة وهذه التفاصيل. ولكن هو ليس تشاؤم، أنه واقعية. التغيير الحقيقي ليس في من يحكم أو من يستلم المنصب، التغيير
هذا
الحقيقي
ما
عليه أن
قصدته بالضبط. التغيير الحقيقي أين يكمن؟
يكمن التغيير الحقيقي في الآن. نحن لدينا، إذا أردنا أن ننظر إلى الدولة اللبنانية، هي شركة منهارة مفلسة، لديها بعض المقدرات، إن كان موقعها، إن كان دبلوماسيتها، إن كان المتناقضات التي فيها. هذه الشركة المفلسة إما أن يبدأ حقيقة محاسبة من اختلس مالها ومن أدى إلى إفلاسها، ووضع نظام جديد لإدارتها، واللعب على نقاط قوتها مع خطة حقيقية ربما تأخذ سنوات لانتشالنا من هذه الهاوية، وإما على الدنيا السلام. يعني نحن الآن هناك 6,000 شخص، لا يتعدى 6,000 شخص في لبنان يملكون ثروة لبنان. هؤلاء هم شبكة من المستفيدين، من المحتكرين، من المستزلمين للحكومات السابقة. هذه الأموال التي نهبت وأخذت وسرقت وأدت إلى ما نحن فيه، إن لم يتم إعادتها بالقوة ولم تتم محاسبة قضائية حقيقية ولم يتم بناء فعلا يعني إدارة حقيقية لتصل إلى هدف. لكننا للأسف نتشائم لأننا نرى أن العقلية السائدة اليوم ورغم كل ما حدث هي عقلية تحاصصية من جديد. يعني تصور أن الشركة المفلسة المنهارة يأتي الآن الوريث يقول هذه شركة أبي، أريد زوجتي هنا وأريد ابن عمي هناك. يا حبيبي الشركة منهارة، هذا ليس وقت للبحث عن من سيحكم ماذا، إنما تحمل المسؤولية للمضي إلى الأمام. ليس لدينا هنا الألم الحقيقي دكتور نواف، ليس لدينا رجال دولة يقفون يقولون مصلحة لبنان. ما هي مصلحة لبنان اليوم؟ لا زال الجميع يقول مصلحة ملتي، مصلحة طائفتي، مصلحة جماعتي، مصلحة حزبي. وفي ظل هذه العقلية لا يمكن أن نستبشر خيرا، لأن التحاصص والمحاصصة هي سبب أزمتنا أصلا. المحاصصة حمت الفساد، باتت الجماهير الشعبية تحمي الفساد لمعلميها لممثليها. اليوم الناس يقبعون تحت نير الطائفية وللأسف هم مضللون. يعني اليوم يقول لك لا أنا أدافع عن الرئيس الفلاني لأنه ابن طائفتي، ولكن أنت تعطيه شرعية للمضي قدما. نحن حين صعد صوت ليحاسب أو ليسائل حاكم مصرف لبنان قامت البطريركية المارونية.
نعم طيب واضح تماما. لكن يا أستاذة غدي، لا يمكن أن يستمر هذا الوضع على هذه الحال. لنفترض جدلا أن موضوع تشكيل الحكومة خرج من عنق الزجاجة بغض النظر عن القوة أو الضعف في هذه الحكومة، لابد أن يحدث هناك تغيير. ما هي الأولويات التي يجب أن تضعها هذه الحكومة بقوتها وبضعفها، نصب عينها في المرحلة القادمة في حال قبلت بها جميع الأطراف؟
الأمن والأمان والخبز والحياة والآن في ظل جائحة كورونا ربما هناك الأولويات مختلفة لكل الأمم ولكل الشعوب ولكل البلدان. لا نعرف من أين نبدأ، لكن اليوم نحن في ظل أزمة اجتماعية وقنبلة موقوتة بدأت أصلاً بالانفجار، تزداد أعمال العنف في كل المناطق اللبنانية، السلاح المتفلت بأيادي الناس، السرقات، التعديات، هذه تزداد مع جائحة كورونا، نقص المواد الطبية مشكلة وأزمة، التعثر في المستشفيات وفي المجتمعات، هذه لا أعرف من أين يتم وضع البداية. لكن نحن الآن نعاني من كل أنواع المشاكل، هناك مشكلة أمن، هناك مشكلة غذاء، هناك مشكلة طبابة، هناك مشكلة انهيار مالي كبير. الحكومة يجب أن تبدأ بداية بمعاقبة ومحاسبة واستعادة المال المنهوب. هذه الحكومة أو أي حكومة لكي يعني اليوم ليس لدينا مال لندعم خبز الفقير، بداية من رد المال المنهوب. يعني يجب أن ترفع اليد السياسية التي تحمي من نهب طوال السنوات. هذه هي البداية الحقيقية لأي حكومة، هذه هي البداية الحقيقية لأي حكومة.
نعم. الإعلامية والكاتبة الصحفية غدي فرانسيس كنت معنا من بيروت، تحدثنا وإياك عن تطورات الأوضاع في لبنان مع ظهور بوادر تشكيل الحكومة. كل الشكر لك يا أستاذة غدي.
شكرا لك. نحن بتنا لا نريد أن نتبنى أي شيء.
وأنت كما سمعتي أنا لم أدخل في أي أسئلة استفزازية ولم أدخل في تفاصيل الأوضاع التي يتم الحديث عنها بشكل سلبي.
أتمنى أن يكون مفيد ما تناقشنا
شكرا
فيه.
شكرا جزيلا.
شكرا لك. سلام.